بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من الوجه الأول لتقرير كيفية استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة. الوجه الثاني هو أن يدعى أن اسم الجنس يسلم أنه هو موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد، وإلا هنا لا يمكن أن نستفيد الإطلاق من اسم الجنس الوارد في الدليل لأنه موضوع للجامع بين المطلق والمقيد. صحيح، لكن يقال بأن عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق. يشير أن عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق. فهذا يمكن تصوره بنحو هذه الدعوة. نحو الأول أن نقول بأنه هو نفس عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق، فيكون وضعا ثانيا وضع آخر منفصل ومستقل عن وضع اسم الجنس. اسم الجنس موضوع الماهية المهملة الجامعة، عدم ذكر القيد موضوع المن لخصوصية الإطلاق، موضوع لخصوصية الإطلاق. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن نقول لا، مو عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق، وإنما يدعى أن اسم الجنس موضوع بوضعين. الوضع الأول هو وضع للماهية المهملة الجامعة بينهما، هذا وضع. ثم هذا اسم الجنس إذا اقترن بعدم ذكر القيد يكون موضوع بوضع ثاني، يكون موضوع لخصوصية الإطلاق، فيكون هناك وضعان لاسم الجنس. هو اسم الجنس موضوع بوضع، هو وضعان لاسم الجنس يكون مشترك بينهما، يعني يكون هناك وضعان مشترك، وضعان لاسم الجنس. الوضع الأول هو أنه موضوع للماهية المهملة، موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. بهذا الوضع هو معناه يتحقق في ضمن المطلق وفي ضمن شنو المقيد، لأن الماهية المهملة موجودة في كل منهما. لكن هناك وضع آخر لاسم الجنس لكن بخصوصية عدم ذكر القيد. اسم الجنس الذي لا يذكر معه القيد موضوع بوضع آخر، أما الموضوع بخصوصية الإطلاق. هذا النحو الثاني. بالنحو الأول هناك وضعان منفصلان ما له علاقة، اسم الجنس له وضع واحد وهو الماهية المهملة، ما له علاقة، لم يوضع اسم الجنس مرة أخرى لمعنى آخر، لكن عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق. فبالنتيجة عند الجمع بينهما اسم جنس لم يذكر معه القيد يستفيد شنو؟ إطلاق، يستفيد الإطلاق. النحو الثالث بالله أنه اسم الجنس له وضعان، فاسم الجنس إذا استعمل مع القيد معناه استعمل في معناه الأول وهو شنو؟ الماهية المهملة، ماهية المهملة، ولا يلزم التجوز، يعني مستعمل في معنى الحقيقي وهو الماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. شهاي القيد من التقييد ما استفدناه، استفدناه من ماذا؟ من القيد، من ذكر القيد، من باب تعدد الدال المذموم. فماكو تجوز عندما يستعمل اسم الجنس في الماهية المقيدة، لا يوجد تجوز، لأن اسم الجنس مستعمل في معناه الحقيقي وهو الماهية المهملة. والقيد تقييد يستفاد من دال آخر وهو شنو؟ وهو القيد. من باب تعدد الدال المدلول ماكو تجاوز. لكن عندما يستعمل اسم الجنس من دون قيد بلا ذكر القيد نستفيد الاطلاق. نستفيد الاطلاق. لماذا نستفيد الاطلاق؟ اما بدعوى ان عدم ذكر القيد هو موضوع الاطلاق. موضوع لخصوصية الاطلاق. واما من باب ان اسم الجنس عندما يقترن بعدم ذكر القيد يكون موضوع بورع اخر بورع ثاني. المن بخصوصية الاطلاق. فعلى كل حال نستفيد الإطلاق من اسم الجنس الذي لم يذكر معه القيد، ونستفيد الإطلاق بلا حاجة إلى ذاك الظهور الحال السياقي المتقدم في الوجه الأول. من يحتاج إلى ذاك الوضع أقول وضع هذا عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق، أو اسم الجنس مع عدم ذكر القيد موضوع من موضوع لخصوصية الإطلاق. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة من وصلنا إلى بالوجه الأول. أولاً نستفيد الإطلاق من اسم الجنس المجرد عن ذكر شنو؟ عن ذكر القيد. نستفيد الإطلاق واضح. فنقول اسم الجنس اللي استعمل فيه دليل بلا قيد نستفيد منه الإطلاق. لماذا نستفيد من الإطلاق؟ بأحد الوجهين النحوين السابقين، لأن موضوع له الإطلاق، هناك وضع علما لخصوصية الإطلاق، إما باعتبار وضع عدم ذكر القيد لخصوصية الإطلاق هذا متحقق بالفرض، وإما باعتبار وضع اسم الجنس مع عدم ذكر القيد لخصوصية الإطلاق وهذا أيضا شنو؟ متحقق بالفرض. فنستفيد الإطلاق. وثانيا أن استعمال اسم الجنس في المقيد ليس شنو؟ ليس مجازا. ليس مجازا. ليش؟ ما قلنا من أن استعمال اسم الجنس في الطبيعة المقيدة في ما هي المقيدة هو من باب تعدد الدال والمدلول. فاسم الجنس لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي الموضوع له وهو الماهية المهملة، والقيد يستفاد من دال آخر. فلا يزال التجوز من استعمال اسم الجنس في الماهية مقيدة. واضح. خلافا للقدماء اللي يقولون لا أنت استعملت في المقيد يلزم ماذا؟ يلزم التجوز. يقول لا يلزم. فنصل إلى نفس النتائج اللي وصلنا إلى الوجه الأول لكن بهذا البيان بهذا التقرير. زين. هذا هو الوجه الثاني. اللي يلاحظ على هذا الوجه الثاني أن النحو الثاني اللي ذكرناه في نفس الوجه وهو كون الوضع وكون اسم الجنس موضوع بوضعين، اسم الجنس موضوع الوضع الأول للماهية المهملة، اكو وضع ثاني عندما يقترن بعدم القيد للماهية شنو؟ المطلقة. هذا النحو الثاني. هذا بناء على سوف يكون اسم الجنس مشترك بين معنيين، لأن هو شيء واحد موضوع المعنيين، موضوع الماهية المهملة وموضوع الماهية شنو؟ المطلقة. اسم الجنس المجرد عن القيد. بهذا اسم الجنس المجرد عن القيد موضوع واحد، موضوع الماهية المهملة وموضوع الماهية المطلقة. فإذا صار مشترك لفظي بينهما يلحقه حكم المشترك اللفظي، يلحقه حكم المشترك اللفظي وهو أنه من دون قرينة تعين إرادة أحد الأمرين يكون مجملا. إذا لا يمكن إذا ورد اسم الجنس من دون ذكر القيد ما نقدر نقول ان المراد به هو اسمه هو الاطلاق. ليش؟ لاعتماد انه اسم جنس موضوع بوضع اخر يراد به الماهيه المعلنه المتحققه في ضمن المطلقه وفي ضمن الشنو المقيده. من قال ان المراد به الماهيه المطلقه؟ بالضبط مثل وضع هذين المعنيين، كيف ان الامر اذا اطلق من دون قرينه معينه لاحد المعنيين يكون مقابل الاخر، يكون مجمل ولا يمكن حمل الله على احد المعنيين دون الاخر. كذلك هنا اسم الجنس موضوع بوضعين للماهيه المهمله والماهيه المطلقه، ومن قال بان اسم الجنس في هذا الدليل الوارد يراد به الماهيه المطلقه؟ لعله يريد الماهيه ماذا؟ المهمله، وهو موضوع للماهيه المهمله. اسم الجنس بحد ذاته موضوع للماهيه المهمله، وايضا موضوع للماهيه شنو المطلقه. واضح؟ فكيف يمكن تعيين إرادة الماهية المطلقة في مقابل الماهية ماذا؟ المؤمنة. هذا في النحو الثاني. النحو الأول ما يكفي هذا الإشكال. ليش؟ النحو الأول أكو عندنا وضع منفصل، ما لعنا اسم الجنس موضوع بوضع واحد للماهية المهملة، لكن عدم ذكر القيد يدعى بأنه موضوع من للماهية المطلقة. واضح؟ فإذا ورد اسم جنس ولم يذكر معه القيد، ولم يذكر معه القيد، حين ماكو اشتراك. نقول اسم الجنس بحده موضوع الماهية المهملة، عدم ذكر القيد موضوع شنو؟ الإطلاق. فيكون عدم ذكر القيد في النحو الأول بمثابة ذكر القيد في الماهية شنو؟ المقيدة. بهذه المثابة، بمثابة ذكر القيد، بمثابة القيد عندما ماذا في استفاء، عندما نستفيد الماهية المقيدة، أن اسم الجنس موضوع في الماهية المهملة، مستعمل في الماهية المهملة، والقيد يستفاد من تقييد يستفاد من ذكر القيد. أنا من نفس الشيء نقول اسم الجنس مستفيد من الماهية المهملة، والإطلاق خصوصية الإطلاق مستفيد أمنيا من عدم ذكر القيد، باعتبار أن عدم ذكر القيد موضوع بالفارغ المن لخصوصية الإطلاق. ما في مشكلة، ماكو اشتراك، ماكو تعدد وضع لشيء واحد حتى يلزم الاشتراك ويقال بأنه ذا قرينة معينة. فكيف عينتم إرادة الماهية المطلقة في قبال الماهية المهملة؟ وهذه ملاحظة على النحو الثاني. صح نفترض أن هذه الملاحظة واردة، فأصل الوجه يقتصر على ماذا؟ على الملاحظة على النحو الأول، على النحو الأول. هذا هو الوجه الثاني. هاي المدعى، هذه الدعوة، هاي الدعوة، هاي مجرد دعوى لا دليل عليها. شنو الدليل على ان عدم ذكر القيد موضوع للماهيه لخصوصيه الاطلاق؟ واضح. وانما قد يلجا اليها باعتبار انه من يقدر يفسر استفاده الاطلاق من اسم الجنس، من يقدر يفسر تفسير مقبول وتحليل مقبول، فنقول لابد ان يكون عدم ذكر القيد موضوع المن وخصوصيه الاطلاق، وهذا يقرر لنا استفاده الاطلاق من اسم الجنس الخالي من القيد. ولا هو ما قدر يعني، خصوصا ان المدعى هو وضع امر عدمي، عدم ذكر القيد. وهذا شنو هي حاله هذه؟ شو ملغ هذا؟ ملغ حتى يدعى انه موضوع لمعنى. حالة يعني شنو؟ حالة من الحالات في الدار انها موضوع لخصوصية الاطلاق. لا يخلو من صعوبة تصور ان عدم ذكر القيد موضوع، من اللي وضع؟ شلون كيفية الوضع؟ على كل حال ماكو دليل، بل يمكن ان نقول ان هناك دليل ولو كان دليل وجداني وليس برهاني على عدم صحة هذا الوجه. على انه بمعنى ان الدليل الوجداني نعلم ان نلتزم بهذا الوجه كتفسير لهذه الظاهره واستفاده الاطلاق مما لا يناسب الجنس. هو الوجه الوجداني هو هذا انه احنا نجد بانفسنا اننا لا نستفيد الاطلاق في بعض الحالات بالرغم من وجود هذا المدعى، يعني بالرغم من انه ورد عندنا اسم جنس مجرد على القيد، مجرد على القيد مقتضى هذا الوجه ان نستفيد من الاطلاق، اما لان عدم ذكر القيد هو ورد الاطلاق، واما لان اسم الجنس في حالة عدم ذكر القيد موضوع من الأخلاق، هذا مقرون بأن فرض فيما كان. مع ذلك نجد أنفسنا بالوجدان لا نستفيد من الإطلاق فيما إذا اختل ذاك الظهور الحال السياق المتقدم، يعني عندما لا يكون المتكلم في مقام البيان، عندما نعوز أن المتكلم في مقام الإهمال في مقام الإجمال، لو استعمل اسم الجنس بلا ذكر القيد لو صح هذا الوجه نستفيد من الاطلاق، ليكن ما له علاقه بهذا المدلول التصوريه التابعه لله، واضح نستفيد من انه موضوع من الاطلاق بالضبط مثل الاسد موضوع الحيوان المفترس، انتظر هذا اقول له انه هذا قاصد ومو قاصد مريد ومو مريد، ما له معنى في باب المدلول الوضعية التصورية، ما له علاقة بالإرادة والقصد والكذا، ما له علاقة. هنا عندما يستعمل هذا اللفظ اسم الجنس من دون ذكر القيد بناء على هذا الوجه، هذا لابد أن يستفاد منه شمل الإطلاق خصوصية الإطلاق، لأن عدم ذكر القيد موضوع للإطلاق بحسب الفرق، أو اسم الجنس المقترن بعدم القيد موضوع لماذا؟ لخصوصية الإطلاق، بينما نحن نجد بالإنسان لا نستفيد الإطلاق عندما لا يكون متكلف في مقام البيان، كيف أستطيع على وفق مقام الإجمال؟ هو يتعمد الإجمال يتعمد الإهمال، كيف أستفيد أن هذا كلام مطلق والحال أنه هو يتعمد ماذا؟ الإجمال. هذا منبه واضح على ماذا؟ على أن هذا الوجه لا يصلح لتفسير ماذا؟ لتفسير استفادة الإطلاق من اسم الجنس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة الوضع ومرحلة وضع خصوص قلنا عدم ذكر القيد موضوع لخصوصية الإطلاق اللي صعب جدا تقبلها، يتجاوزها ويدعي بأنه أكو تباني من قبل العقلاء، بناء من قبل العقلاء على أنهم متى ما جاءوا باسم الجنس من دون ذكر القيد فهم يريدون ماذا؟ يريدون خصوصية الإطلاق، فالتباني وتعارض من قبل العقلاء بهذا المعنى، لأنهم متى ما استعملوا اسم الجنس بلا قيد فهم يريدون ماذا؟ الإطلاق، يريدون الماهية المطلقة، مع اعترافهم بأن اسم الجنس وحده هو موضوع الماهية المهملة الجامعة بين المطلق وبين المقيد، لكن هم قالوا احنا نتعهد اذا عرضنا الماهية المقيدة نأتي بما يدل على القيد، لكن عندما نستعمل اسم الجنس من دون ذكر القيد نتعهد بانه نريد في هاي الحالة الماهية المطلقة، او نعبر بتعبير اخر انهم يتعهدون بانهم عندما يريدون تفهيم المخاطب الماهية المطلقة يستعملون شنو؟ يستعملون اسم الجنس من دون ذكر القيد، من دون ذكر القيد. حين طرقا لهذا البناء او انسجاما مع هذا البناء والتباني من قبل العقلاء يكون الكلام ظاهر، كلام صادر من عاقل احد المتبانين المتعهدين بهذا الشيء، فاذا جاء باسم الجنس بلا ذكر القيد يكون كلامه ظاهرا في ماذا؟ في خصوصيه الاطلاق، في اراده الاطلاق، لانه هو احد المتعهدين. هيك شيء يبدأ هذا الوجه الثاني حتى نفرق بين هذا الوجه الثالث حتى نفرق بين الوجه الثاني ولا يعني نجعله وجها مستقلا في قبال الوجه الثاني لأنه يرجع للوجه الثاني لابد أن نلتزم بغير ابن السيد الخوي في باب الواضع. السيد الخوي يبني على أن الورع هو التعاقد مو مسلك وضع بالتعاقد يتعاهد واضح بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد هذا المعنى تكفين هذا المعنى أو عندما يقصد تكفين هذا المعنى يستعمل له شنو هذا اللفظ أو يصير واضح. فالورع عبارة عن التعاهد حتى إذا قلنا الورع عبارة عن التعهد حينئذ لا يكون وجه مستقل في قبال الثاني يعني الواضح هو يكون هو عبارة عن الثاني واضح. والثاني شنو يقول أن اسم الجنس خالي من القيد موضوع أو عدم ذكر القيد موضوع إما لخصوصية الإطلاق واضح. وإذا هو تعهد العقلاء بأنهم لا يستعملون اسم الجنس الخالي من القيد إلا إذا أرادوا تفهيم ماهية شنو مطلق يعني وضع اسم الجنس الخالي من القيد للماهية شنو المطلقة. فعبارات عن الوجه الثاني المتقدم ليس وجه في قباله وإنما هو يرجع في حقته لا وضع اسم الجنس الخالي من القيد الما للماهية مطلقة ولخصوصية الإطلاق اللي هو عبارة عن الوجه الثاني. نعم على الرأي الآخر يقول أن الوضع ليس هو التعهد بأي تفسير فسرنا لكن ليس هو التعهد حينئذ يكون هذا وجه مستقلا في قبال الوجه الثاني ذاك واضع هذا شيء نسميه تعهد بما من قبل العقلاء على هذا المعنى. وحيث أن المتكلم هو أحد العقلاء فحينئذ يكون كلامه ظاهر في إرادة خصوصا ما هي المطلقة فيكون له ظهور في هذا المعنى. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا نفس الكلام مكرر به نفس الملاحظة على الوجه الثاني لم تجي به نفسه هو أن هذا الوجه الثالث لو تم لكان لازم ذلك أن نستفيد الإطلاق في جميع حالات استعمال اسم الجنس المجرد على شنو عن ذكر القيد في جميع حالاته واضح. ليش؟ لأنه التعهد موجود. والتعهد شنو التعهد في أي شيء تعهد أنه عندما يريدون تفهيم ما هي المطلقة التزم تعهد بأنهم يستعملون اسم الجنس الخالي من ذكر القيد زين هذا موجود في كل استعمال اسم الجنس خالي من ذكر القيد فينبغي أن بناء على هذا الوجه أن نستفيد الإطلاق في كل هذه الموارد بينما نحن بالوجدان نشعر بأنه في بعض الأحيان لا نستفيد الإطلاق بالرغم من وجود ماذا؟ من وجود اسم الجنس الخالي من ماذا؟ من ذكر القيد المشمول لهذا التعهد. وهي هاي حالات الإجمال وحالات شنو الإهمال يعني عندما لا يتم ظهور الحال المتقدم بين لا يكون المتكلم في مقام البيان يكون في مقام الإهمال لا نستفيد الإطلاق بالوجدان مع أن هذا التعهد وقت رأى الوجه التعهد موجود لأن هذا التعهد ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا أن اسم الجنس الخالي من ذكر القيد يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه الإطلاق وخصوصية الإطلاق بينما نحن لا نشعر ولا نستفيد الإطلاق عندما يكون المتكلم ليس في مقام البيان وليس في مقام الإهمال. فالأصح في تقريب استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة وهذا الوجه الأول اللي قلنا أشارنا في الكفاية وهو هذا الظهور الحال السياقي وبناء على هذا حينئذ واضح أن هذه الدلالة دلالة سياقية دلالة تصديقية ليست من صنف الدلالات شنو التصورية يسمى، لأنها مرتبطة بالإرادة، مرتبطة بالإرادة. هذا الظهور الحالي واضح، الله الحالي المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراد الجدي لخطابه. فإذا تكلم بكلام نستفيد أن هذا مدلول هذا الكلام هو تمام مراده الجدي، تمام مراده الجدي. إذن هي هو ظهور سياقي تصديقي، ويدخل في بعض الظهورات التصديقية السياقية ما له علاقة بالظهورات التصورية الناشئة من الواقع. وهذا الربط مهم جدا حتى نقول بأنه الإطلاق في الحقيقة ليس مدلول وضع تصوري، وإنما هو مدلول جدي ومراد جدي تصديقي للمتكلم، يعني نستكشفه كمراد جدي تصديقي بالضبط كما هو سائر المرادات الجدية والمدليل التصديقية، نستكشفه كمدليل تصديقية منوطة بماذا؟ بالإرادة، منوطة بالقصد، وليس كمدلول شنو؟ تصور نستفيد من سماع اسم الجنس، واضح من سماع اسم الجنس. الشيء مقتضى الوجه الأول، ومن هنا راسل وجه هذا الإشكال، يطرح هذا الإشكال في الذهن، لأنه القضية لا، من وجدان نشعر بأنها ليست هكذا، ليست القضية منوطة بماذا؟ بالإرادة جدية ومنوطة بالإرادة التصديقية، وإنما إحنا حتى في باب التصور وفي باب الدلالة التصورية يعني نستفيد من الله، نستفيد من الله حتى تصورت، واضح حتى تصورنا نستفيد من الله. يعني بعبارة أخرى أنه عندما نسمع المتكلم يتكلم بكلام يفرض قال رقبة، قال برقبة، قال هذه الكلمة رقبة، يخطر في ذهننا أن الماهية هي عبارة أن الماهية 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 المجردة عن القيد، يخطر في ذهننا ولا يخطر في ذهننا؟ عندما نسمع هذه الكلمة رأسا يتبادر إلى الذهن ماهية مجردة عن من؟ عن القلب. هي هذا الإطلاق، شنو الإطلاق؟ الإطلاق شنو؟ هو هذا الإطلاق. هذه في مرحلة الدلالة التصورية، قطع النظر عن إرادة عند المتكلم وقصد عند المتكلم ومدلول تصديق عند المتكلم ما موجود. عندما نسمع هذه الكلمة من لافظ يخطر في ذهننا ما هي ليس معها القيد، ما هي ليست مقيدة، ما هي ليست مقيدة هي عبارة عن الإطلاق. إذن الإطلاق بدأت في مرحلة المدلول التصوري، شلون تتربط بماذا وتقول بأنه لا مرتبط بماذا؟ بالإرادة التصديقية والإرادة الجدية، وأنه ثابت فقط وفقط في مرحلة المراد الجدي. واضح هذا الإشكال؟ هذا الجواب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد.